الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب، وذلك كالقنديل، ذكر محلها وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض، وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد. فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق فيها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية الكريمة: في بيوت أذن الله أن ترفع. قال: نهى الله سبحانه عن اللغو فيها. وكذا قال عكرمة وأبو صالح والضحاك ونافع بن جبير وأبو بكر بن سليمان ابن أبي حثمة وسفيان بن حسين وغيرهم من علماء المفسرين. وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطيبها وتبخيرها.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا الكلام، هذه الجملة، هل هي متعلقة بما قبلها أو أنها تنشئ معنى جديدا؟ الحافظ بن كثير رحمه الله ربط بين هذه الآية وما قبلها بما سمعتم لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية قال: وذكر محلها وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض، وهي بيوته، نعم، إلى آخره. بمعنى أن العلاقة، أن المناسبة، لما ذكر مثل نوره في قلب عبده المؤمن ذكر بعد ذلك محلها وموضعها. ومن أهل العلم من يقول إنه مرتبط بما قبله، بحيث يكون المعنى هكذا: مثل نوره كمشكات. هذه المشكات أين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني في بيوت، هذا محل المشكات. أين هذه المشكات؟ في بيوت، إلى آخره. كما يرى في المسجد نور المشكات التي من صفتها كذا وكذا في الإضاءة والإشراق والتوقد. وبعضهم يقول: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، فيها مصباح. ذلك المصباح في بيوت أذن الله أن ترفع. وهذا اختيار كبير المفسرين، ابن جرير رحمه الله تعالى. وبعضهم يقول بقول قريب من هذا، بعضهم يقول هذا صفة الزجاجة، وبعضهم يقول هو حال منها، من المصباح ومن الكوكب كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري في بيوت أذن الله أن ترفع. وعلى كل حال، على هذه الأقوال لا يوقف على قوله، يعني الأولى ألا يوقف عند قوله عليم من جهة المعنى، لأن الآية لا زال المعنى فيها لم يكتمل. وإن كان السنة كما هو معلوم أن يقف الإنسان عند رؤوس الآية، لكن من قال إنها لا تتعلق بما قبلها وإنما تنشئ معنى جديدا، كما يقول بعضهم بأن قوله في بيوت متعلق بقوله بعده يسبح، نعم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، يعني كأنه يسبح في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح من؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وعلى كل حال، هذا نموذج أو مثال ذكرت طرفا فيه من أقوال السلف رضي الله تعالى عنهم، الأمر الذي يدل على كثرة الاختلاف في تفسير هذه الأمثال وما يتصل بها، وسيأتي المزيد. وقد أشرت إلى هذا بالكلام على قوله الله نور السماوات والأرض. وعلى كل حال، يمكن أن يقال بأن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك المثل لنوره في قلب عبده المؤمن، ثم بعد ذلك ذكر حال هؤلاء المهتدين من أهل الإيمان، ممن أشرقت نفوسهم بهدى الله تبارك وتعالى، حيث عمروا بيوته بذكره وطاعته، فأشغلوا جوارحهم بما يقربهم إليه، فيكون ذلك من جملة الثناء عليهم. ذكر ما حصل لهم من إيمان وإشراق للنفوس وهدى، ثم بعد ذلك ذكر ما لهم من الحال والعمل وما يؤثره ذلك الاهتداء من اشتغال بطاعة الله عز وجل والتقرب إليه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالأول في بيان هداه، والثاني في بيان حال من اهتدى بهذا الهدى وما هو فيه من اشتغال وعمارة للأوقات وتعمير للمساجد بالذكر باللسان وبالجوارح، الذكر بنوعه. قال في بيوت أذن الله أن ترفع، والمقصود بها المساجد، قال أي أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللهو والأقوال والأفعال التي لا تليق فيها، هذا من رفعها، أذن أن ترفع، والإذن يأتي بمعنى الأمر، والله تبارك وتعالى يقول ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني بأمره الشرعي والقدري. فهنا أذن أن ترفع، أذن الله أن ترفع. ترفع الرفع بنوعيه، رفع البناء، والثاني هو العمارة والرفع بالعبادة والذكر. من أهل العلم من خص الرفع بالتطهير من الدنس وما شابه ذلك مما يتصل بالرفع المعنوي، نعم، كقولهم بذكر الله، بعبادته، بطاعته ونحو ذلك. ما الذي ألجأهم إلى هذا؟ الذي ألجأهم إلى هذا هو ما جاء من النهي عن تشييد المساجد، والتشييد يأتي لمعنيين، المعنى الأول رفع البناء، والثاني هو تزويقه وتزيينه. قل هذا البناء مشيد، يعني أنه قد وضع فيه الشيد الجص وما شابه ذلك، فهذا فيه نهي. وكذلك المبالغة في بناء المساجد من رفعها فوق الحاجة ونحو ذلك. فلما نظروا إلى النصوص الواردة في هذا المعنى، نعم، حملوا قوله أذن الله أن ترفع على معنى لا محظور فيه، فقالوا رفعها وتطهيرها من الدنس وعمارتها بذكر الله جل جلاله، هكذا قالوا. ولكن يدخل في رفعها البناء، ولا يلزم منه أن يكون البناء مرتفعا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، نعم، فإقامة البناء هو رفع له. أن ترفع يعني أن تعمر حسيا، عمارة المساجد وما جاء في فضل ذلك، ولا يلزم من هذا أن يرفع البناء فوق الحاجة. ومسألة المساجد، في مسألة بناء المساجد والزخرفة أو التزيين أو نحو ذلك، هذه مسألة تختلف من عصر لآخر، هذا يختلف. الزخرفة هذه منهي عنها وينبغي أن تجتنب، لكن مسألة طريقة البناء في السابق كان الناس يبنون من اللبن والحجارة، نعم، وبيوت الناس بهذه الطريقة، وما زاد على ذلك، ما زاد عليه من تجصيص ونحو ذلك يكون فيه شيء من المبالغة، وغالبا يفعله أهل الجده والغنى. فمثل هذا في ذلك الوقت يكون تشييدا من التشييد الذي فيه مبالغة وفيه النهي، لكن حينما يصير عادة الناس أنهم يبنون البناء الحديث ولا يتركونه حجارة هكذا أو لبن، فلا يقال إن المساجد يوضع فيها طوب هكذا كيفما اتفق، ثم بعد ذلك تسقف بجريد أو من غير طلاء ومن غير، هذا لا يقول به أحد. فما يعد في ذلك الوقت من قبيل التشييد المنهي عنه قد لا يكون في هذا الوقت من التشييد المنهي عنه لاختلاف طبيعة البناء، واضح؟ أما الزخرفة المعروفة كهذه فإن هذا داخل في النهي، واضح الفرق؟ بمعنى أن طريقة بناء الناس الجدران الآن ونحو ذلك والطلاء في ذلك الوقت يعد هذا من التشييد ومن الزخرفة. مسألة رفع السقف إذا كان الرفع لحاجة لكثرة المصلين فهذا يحتاج إليه، فلا إشكال في هذا. وإن كان من غير حاجة كما يفعل الكبراء والعظماء ونحو ذلك في قصورهم حيث يرفعون السقوف رفعا زائدا من غير حاجة وإنما من باب تعظيم البناء ونحو هذا، فهذا منهي عنه، فيه تضييع المال. على كل حال المقصود أن نفهم لماذا حمله كثير من أهل العلم على الرفع بالمعنى الآخر، هذا هو ما أخذ هذا القول. فإذا فهمت ما سبق انتفى الإشكال، رفع البناء بمعنى إقامته هو، فكل ذلك من رفعها، أذن أن ترفع ببنائها وعمارتها حسيا ومعنويا، وبينهما ملازمة. كيف توجد بيوت يذكر فيها المعبود تبارك وتعالى ويسبح إلا ببنائها وإقامتها؟ نعم.
وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطيبها وتبخيرها، وذلك له محل مفرد يذكر فيه، وقد كتبت في ذلك جزءا على حدة، ولله الحمد والمنة، ونحن بعون الله تعالى نذكرها هنا طرفا من ذلك إن شاء الله تعالى، وبه الثقة عليه التكلان. فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، أخرجه في الصحيحين. وروى ابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. وللنسائي مثله، ولا حديث في هذا كثيرة جدا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي. ولأحمد وأبي داود عن سمرة بن جندب نحوه. وقال البخاري: قال عمر: ابن للناس ما يكنهم، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس.
نعم نعم. على كل حال لاحظوا الآن في حديث عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وأن تنظف وتطيب. فبناؤها مع تنظيفها وتطييبها، نعم، كل ذلك من رفعها وعمارتها مع عبادة الله عز وجل فيها. نعم.
وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: أزخرفها كما زخرفت اليهود والنصارى.
نعم، يعني هذا تفسير، وكما سبق التشييد يأتي للمعنيين، نعم، من طلائها بالشيد كالتجصيص ونحوه، وكذلك الرفع يقال له تشييد، قال بيت مشيد، قصر مشيد، نعم، قصر مشيد، يقال لهذا وهذا.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه أحمد وأهل السنن إلا الترمذي. وعن بريدة أن رجلا أنشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم.
يعني أنشد في المسجد بمعنى سأل، فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ يعني من قال إنه رآه أو وجده أو عنده خبر منه؟ فقال له هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد. جاء عن عكرمة أنه كان يغلظ على السؤال في المساجد، هؤلاء اللي يقومون ويخطبون بعد الصلاة ويشغلون الناس عن ذكر الله عز وجل، كان يغلظ عليهم ويزجرهم. ويضيف ذلك إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولكن على كل حال الله عز وجل يقول: وأما السائل فلا تنهر، لكن يمنع هؤلاء ولا يمكنون من هذا العمل القبيح، لا سيما إذا بدأوا يشكون الخالق على المخلوقين، هذا أمر لا يطاق ولا يحتمل. لكن من غير زجر. وبعض أهل العلم كالأحناف كما هو معلوم يشددون في هذا، حتى إنهم يمنعون من التصدق عليهم، بل يرون أن الصدقة عليهم يرجع أثرها على المتصدق، بحيث إنه لربما ما قبلوا شهادته أو نحو ذلك. والأمر لا يصل إلى هذا. حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، الحديث المعروف: من تصدق اليوم بصدقة، من شيع جنازة، من كذا. فأبو بكر رضي الله عنه ذكر أنه وجد سائلا في المسجد فتصدق عليه. فالسائل إذا جاء وجلس في المسجد فإنه لا يمنع من هذا، ويعطى ويتصدق عليه، لكن لا يمكن من القيام بهذه الطريقة والتحدث. نعم، فرق بين هذا وهذا. عكرمة كان يقول: الناس يأتون للجمعة لذكر الله عز وجل، وهؤلاء يأتون للدنيا والسؤال. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك. رواه الترمذي وقال حسن غريب.
طبعا يدخل في هذا ما نشاهده في يوم الجمعة، في كثير من الأحيان تجد في فناء المسجد من يبيع سوك ونحو هذا. هذا ينكر عليه ويمنع ويعلم الناس أنهم يشترون منه، وأن لا يجلس هنا، لا يجوز البيع في المساجد وفناء المسجد من المسجد. وهذا للأسف يتكرر كثيرا.
وروى البخاري عن السائب بن يزيد الكندي قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما فقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال:
حصبني، بمعنى أنه رماه بالحصبة، حجارة صغيرة. نعم.
فقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال: أتدري أين أنت؟ وهذا أيضا صحيح.
نعم.
وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن ابن عمر أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة، إسناده حسن لا بأس به والله أعلم.
إيه نعم، على كل حال وفي إسناده رجل يقال له عبد الله بن عمر العمري، فيه ضعف نعم، وبعضهم وثقه. ومسألة تجمير المسجد أمر مشروع ويوجد من الأدلة غير هذا ما يدل عليه. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. وفي السنن: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. ويستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى، وأن يقول كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. وروى مسلم بسنده عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. ورواه النسائي عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. ورواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.
على كل حال، مجموع هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ بن كثير رحمه الله تشتمل على ما جاء في الترغيب في بناء المساجد، وكذلك ما يتصل بتطهيرها وتنظيفها وتطيبها، بالإضافة إلى عمارة المساجد بالصلاة والذكر. وكان بالإمكان في نظري في هذا المختصر أن يستغنى عن بعض هذه الأحاديث، كالأحاديث الواردة هنا مثلا ذكرها في ما يقوله عند دخول المسجد والخروج منه إلى آخره، فإن ذلك لا يتصل بالمعنى، معنى الآية، اتصالا مباشرا. ومن عادة ابن كثير رحمه الله في عدد من المواضع أنه يستطرد في الكلام على معنى فيورد ما جاء من الأحاديث مما يتصل بهذا المعنى ولربما زاد عليه. فشأن المختصر على كل حال قد لا يتناسب مع مثل هذا الاستطراد، والله أعلم. وعلى كل حال، هذه المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع، ذلك يصدق على كل بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، لا يختص بالمساجد الثلاثة مثلا كما قال بعض السلف، ولا يختص بواحد منها، ولا يختص بمسجد بعينه أيا كان، وإنما ذلك في كل بيت من بيوت الله. وهذا الأمر ظاهر في الآية، وليس فيها ما يفيد التخصيص إطلاقا، مع أنك تجد في أقاويل السلف رضي الله عنهم أشياء وأقوال لربما يستغرب فيها تخصيص مسجد بعينه. نعم، كمن يقول مثلا المراد بيت المقدس، أو من يقول المساجد الأربعة يعني الثلاثة زائد مسجد قباء، ونحو هذا كله لا دليل عليه. نعم.
وقوله ويذكر فيها اسمه أي اسم الله، كقوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين، وقوله وأن المساجد لله الآية.
نعم. ويذكر فيها اسمه، فهذا نعم يصدق على سائر أنواع الذكر لله تبارك وتعالى. يقول أي اسم الله كقوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وين الذكر في هذه الآية؟ ها؟ وين الذكر فيها؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد. هنا يقول كقوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إيه؟ عند كل صلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل ذكر ولا عند كل صلاة؟ عند كل صلاة، هذا صحيح عند كل صلاة، لكن الآن ويذكر فيها اسمه، هل هناك ارتباط واضح بين الآية وال ما يظهر، لكن يقال من تعظيم الصلاة التي تبنى المساجد من أجلها أن يتهيأ الإنسان لها، وذلك من أيضا تعظيم المعبود سبحانه وتعالى. وأخذ الزينة المقصود به هنا في آية الأعراف كما سبق الكلام على الآية أنها نازلة في ستر العورات، خذوا زينتكم عند كل مسجد، بمعنى أن الإنسان يستر عورته، كانوا يطوفون بالبيت عورات، تطوف المرأة عارية وتقول كما في صحيح مسلم اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فنهاهم عن هذا. فالزينة تأتي بمرادا بها هذا القدر ستر العورة، ويراد بها ما زاد على ذلك، وكل هذا داخل فيه. فالآية وإن كانت في ستر العورات إلا أنها تدل على ما هو أوسع من هذا في المعنى، وهو التهيؤ والتزين والتجمل، نعم، ومن ذلك تغطية العاتقين، لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فهذا من كمال الزينة. وكذلك أيضا تغطية الرأس إن كان من عادتهم ذلك، فلا يصلي حاسرا، وكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أتلقى الناس هكذا، فالله أحق أن يتجمل له. نعم.
وقوله تعالى ويذكر فيها اسمه، قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني فيها يتلى كتابه. وقوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال أي في البكرات والعشيات، والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار.
نعم نعم. يذكر فيها اسمه، نعم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال إجال لا تلهيهم. الغدو هو أول النهار، والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار. ومن أهل العلم من يقول إن هذا ينتظم الفرائض الخمس، فالغدو صلاة الفجر، والآصال الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقالوا المراد بذلك الصلوات الخمس يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يعني يصلي لله تبارك وتعالى فيها بالغدو والآصال. وعلى كل حال غال أغلب ما يطلق الأصيل على وقت العصر، وأصدق ما يكون ذلك حينما تنكسر شدة الشمس فتذبل وتميل إلى الاصفرار، هذا يقال له الأصيل. وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد، وهو أحسن وقت الذكر، يكون الذكر في أول النهار بالغدو مثل هذا الوقت الآن، والأصال بعد العصر. فالله تبارك وتعالى يقول يسبح له فيها بالغدو والأصال، فيدخل في ذلك الذكر المعروف، ويمكن أن يدخل فيه أيضا صلاة الفجر وصلاة العصر، صلاة الفجر وصلاة العصر. وأهل العلم في هذا على كل حال لم يتفقوا على قول، لكن كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله أن المقصود أنه في أوقات البكور والعشيات في أول النهار وفي آخر النهار، هذا قول متجه. وأما تخصيص ذلك بالصلوات وأن ذلك في كل موضع في القرآن ذكر فيه التسبيح فهو فالمراد به الصلاة كما روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، فإنه لو صح عنه فإن هذا يعني ذكر التسبيح مرادا به الصلاة في كل موضع هذا فيه إشكال. سبح لله يسبح لله، لا يقال إن هذا هو الصلاة فقط، إنما التسبيح هو التنزيه، فهذا ظاهر اللفظ. وإن كانت الصلاة يقال لها تسبيح، يقال سبحة الضحى مثلا، قل ابن عمر رضي الله عنه لو كنت مسبحا لأتممت مسبحا، يعني يصلي النافلة السنة الراتبة. لما رأى بعضهم يصلي بعد الصلاة في السفر قال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا غير الفريضة لأتممت. وعلى كل حال جاء عنه عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة بأن الغدو هي صلاة الغداة والأصال صلاة العصر، وهذا قال به جماعة من السلف، وبعضهم جمع الفرائض كما سبق، وقالوا إن هذا هو العلة، والعلة في توحيد الغدو، قالوا لأنها صلاة واحدة الفجر، والأصال لأنها تشمل أربع ساعات، أربع صلوات والأصال. لكن إذا قيل بأن الأصيل لو قيل إنه يمتد من وقت الظهر بعد الزوال إلى ما قبل الفجر، لو قيل هذا فإنه يصح أن يقال فيه الأصيل ويعبر بالإفراد. وبعضهم يحمل ذلك الغدو على صلاة الضحى، والمعنى أوسع من هذا، المعنى أوسع من هذا، فالتسبيح يدخل فيه الصلاة ويدخل فيه التسبيح المعروف. وبعضهم قرأه يسبح له فيها بالغدو والأصل بالبناء للمفعول يسبح له فيها. فعلى هذا على هذه القراءة يكون الوقف على قوله يسبح له فيها بالغدو والآصال. نعم، ويكون الوقف تاما. ثم يبتدئ الكلام رجال لا تلهيهم، فيكون كأن ذلك من قبيل التفسير للفاعل الذي حذف يسبح. من الذي يسبح؟ رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. وعلى القراءة هذه التي نقرأ بها يسبح، فالفاعل هو رجال، ومن ثم يصل القارئ فيقول يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. واضح؟ نعم.
وقوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله الآية، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الآية. يقول تعالى لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم، والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم، لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق. ولهذا قال تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم.
نعم. على كل حال رجال لا تلهيهم تجارة، هؤلاء هم الذين يعمرون هذه المساجد ويذكرون الله ويسبحونه بالغدو والأصل. لا تلهيهم يعني لا تشغلهم، وتجارة ولا بيع، ما الفرق بين التجارة والبيع؟ تجارة ولا بيع، بعضهم يقول أن التجارة هي ما يكون من مما يجلب، فهذه التجارات، والبيع ما يكون من أو بين المقيمين من أهل السوق. التجارة هي البضائع التي تجلب من مكان إلى آخر، والبيع هو ما يتعاطاه الناس من بيع وشراء في سوقهم، تجارة ولا بيع. وبعضهم يقول البيع هو البيع المعروف أن يبيع، والتجارة هي الشراء، تجارة ولا بيع. وعلى كل حال يمكن أن يقال الله تعالى أعلم بأن المعنى أوسع من هذا، فالتجارة يدخل فيها ما يحصل به التكسب مطلقا، ما يحصل به التكسب، وهذا التكسب يحصل بماذا؟ يحصل بنقل السلع أو جلبها من مكان إلى آخر من أجل التكسب، وإن لم تكن صفقة البيع منعقدة في حينه. كما يدخل في التجارة أيضا ألوان الشركات والمضاربات، ويدخل فيه سائر العقود في المعاوضات التي يقصد بها الكسب، فهذا كله من التجارة. فالإجارة داخلة بهذا الاعتبار في عموم التجارات، يؤجر. والبيع هو البيع المعروف، لا تلهيهم تجارة، فالتجارة أوسع من البيع. وعلى هذا الاعتبار يكون كأن ذلك يكون لو قال قائل بأنه من قبيل عطف الخاص على العام، لأن البيع أكثر ما يتعاطاه الناس. ولهذا قال الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، مع أن المحرم ليس هو البيع فقط بعد نداء الجمعة الثاني، وإنما يدخل في ذلك أيضا عقد التجارة، عقد الإجارة مثلا وداخل في هذا، وكذلك يدخل فيه لو أنه عقد النكاح مثلا، فإن النكاح لا يصح، وعقد البيع لا يصح، وعقد التجارة لا يصح، وهكذا عقود الشركات ونحو هذا، فتكون خص البيع ذر البيع لأنه أكثر معاملة الناس، أكثر ما يتعاملون به. نعم.
وروى سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يقول عن الصلاة المكتوبة. وكذا قال مقاتل بن حيان والربيع بن أنس، وقال السدي عن الصلاة في جماعة، وقال مقاتل بن حيان لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة وأن يقيموها كما أمرهم الله وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها.
على كل حال الذكر كما سبق أوسع من هذا، يدخل فيه دخولا أوليا نعم ما يدل عليه السياق في بيوت أذن الله أن ترفع، إذن الصلاة داخلة في هذا الذكر دخولا أوليا، وكذلك سائر الذكر، فالتجارة والبيع ونحو ذلك لا يشغلهم هذا عن ذكر الله تبارك وتعالى، مع أن الاشتغال بالتجارات والبيع والشراء كل هذا مظنة للغفلة، ولهذا كانت الأسواق هي شر البقاع، وأفضل البقاع أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى هي المساجد. ولهذا جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم في الذكر الذي يقال في السوق، دعاء دخول السوق أو الذكر الذي يقال هناك، وما له من الفضل العظيم والسبب في هذا، وأن هذا السوق مظنة للغفلة، ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن لا يكون أول داخل إلى السوق ولا آخر من يخرج منه، فيحضر الشيطان ويضع فيه رايته ينصبها، ويكون لحظوظ النفوس والطمع وما يحصل من جراء ذلك من أيمان كاذبة، وما كل هذا بسبب هذه الأمور مجتمعة. نعم.
وقوله تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي من شدة الفزع وعظمة الأهوال، كقوله وأنذرهم يوم الآزفة الآية. وقوله
نعم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، بمعنى أن تقلب القلوب والأبصار ما المراد به؟ الأرجح هو ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله أن المقصود بذلك أنها تتقلب من شدة الخوف، فالقلوب ما الذي يحصل لها؟ كما قال الله تبارك وتعالى إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، والحناجر جمع حنجرة، وهي هذه المعروفة، والله عز وجل يقول في سورة الأحزاب وبلغت القلوب الحناجر. ومن أهل العلم من يقول بأن رئة الإنسان إذا خاف اشتد خوفه تنتفخ فيرتفع القلب ويصل إلى أعلى، وأن هذا هو المراد بقوله وبلغت القلوب الحناجر. ولهذا العرب يقولون لمن خاف واشتد خوفه كما جاء في غزوة بدر: انتفخ سحره، انتفخ سحره، نعم، بمعنى الرئة. ومن أهل العلم من يقول هذا كناية عن شدة الخوف حتى إن القلوب تكاد تنخلع وتخرج لشدة الهول، تنخلع من أماكنها. والله تبارك وتعالى يقول: إذ القلوب لدى الحناجر، نعم، يقول: بلغت القلوب الحناجر، قلوب يومئذ واجفة. فهذا تتقلب فيه القلوب. والأبصار، أبصارها خاشعة، نعم، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، بمعنى أنه لا يستطيع أن يصوب نظره إلى ما يريد أن ينظر إليه من شدة الخوف، فنظره لا يستطيع أن يتحكم فيه، يشخص البصر شدة الفزع. والله تبارك وتعالى ذكر حال الخائف بما ذكر من صفة المنافقين، فمثلهم بمن يغشى عليه، بمن تدور عيناه لما يحصل له عند الموت: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، تتحرك يمنه يسرى بحركة لا يستطيع أن يحرك رأسه لأنه يخشى أن يؤتى من الناحية الأخرى عند هذه الحركة. فهذه كلها تدل على هذا المعنى، نعم. قال هنا: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يعني لشدة هوله. وأما من فسر هذا بمعاني أخرى بعيدة كقول بعضهم: تتقلب فيه القلوب والأبصار، فبعدما كانت في حال الغفلة ولا تشاهد الحقائق في الدنيا، بعد ذلك صارت إلى الآخرة وشاهدت الحقائق وعاينت وانكشف الغطاء، نعم، وتحول الشك إلى يقين، أو التكذيب والكفر إلى يقين، نعم، فهذا تقلب وتحول، فهذا كله لا دليل عليه. تتقلب فيه القلوب والأبصار بمعنى من شدة الفزع والهول والخوف. وهكذا أيضا من قال بأن المراد به أنها تتحول من حال الإبصار إلى حال العمى، ونحشره يوم القيامة أعمى، على قول من قال بأن المقصود بذلك العمى الحقيقي، وهذا هو الصحيح، لأنه يقول: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، نعم. وقال: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، يعني أكثر عمى، وقد سبق الكلام على هذا المعنى، نعم. وقول من قال بأنه العمى الحقيقي، وذكرنا هناك بأنه يشمل هذا وأيضا العمى الآخر، فهو لا يبصر الصراط ويكون في ظلمة نعم تفضل.
وقوله: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقوله تعالى ها هنا: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي هؤلاء من الذين يتقبل حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم. وقوله: ويزيدهم.
طيب. الآن: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. ليجزيهم، اللام هذه فسرها بعض أهل العلم بأنها لام العاقبة، نعم، يعني أنهم يذكرون الله ويعمرون بيوته ولا يشغلهم بيع وتجارة عن ذكره تبارك وتعالى، كل ذلك نعم من شأنه أن يورثهم الجزاء الحسن عند الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل عن فرعون وموسى صلى الله عليه وسلم، قال: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فهذه لام العاقبة، يعني هم ما التقطوه من أجل أن يكون لهم عدوا ولا لا، هنا لكن هي لام العاقبة، التقطوه ليكون تكون العاقبة أنه يصير بهذه المثابة عدوا لهم وحزنا في المستقبل. ومن أهل العلم من يقول بأن هذه اللام للتعليل، بمعنى أنهم يعمرون بيوته ويذكرونه ويتقربون إليه، لماذا؟ رجاء ثوابه، يعني ليجزيهم، يفعلون ذلك ليجزيهم، يعني من أجل أن يجزيهم. وتفسيرها بأنها للعاقبة أقرب، الله تعالى أعلم. وهذا الذي اختاره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، بخلاف قول من قال بأنها للتعليل، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، هذا الثاني. ثم إن قوله تبارك وتعالى هنا: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، وأحسن هذه أفعل تفضيل، أحسن ما عملوا، ما المراد بها؟ يعني كيف يكون المعنى هنا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا؟ بعض أهل العلم يقولون، وهذا تجدونه في بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يذكر الأقوال في هذا، وبعضهم يقول بأن المراد ليجزيهم الله أن الله كريم، وأنه يعاملهم بالأحسن، يكون الجزاء والثواب على الأحسن من الأعمال، بالأحسن بمعنى أن أعمال العبد متفاوتة في إحسان العمل، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهي متفاوتة فيما يحصل فيها من حضور القلب والاحتساب وإتقان العمل والقيام به على الوجه المشروع مستوفيا للشروط والأركان والواجبات إلى آخره، فهي تتفاوت، فيكون الجزاء لهؤلاء باعتبار الأفضل والأكمل، فيجري ما عداه على اعتبار الأكمل من أعمالهم، يعني ما كان دونه فإنه يلحق بيجازيهم الله بالجزاء والثواب على الأكمل، يعني بمقياس الأكمل من كرمه وتفضله. واضح المعنى؟ طيب، ومن أهل العلم من يقول يجزيهم الله أحسن ما عملوا، الأشياء التي تصدر منهم منها ما هو من قبيل المباح وهو مستوي الطرفين، ومنها ما هو من قبيل المشروع، يعني ما طلبه الشارع إما طلبا جازما وهو الواجب، أو طلبا غير جازم وهو المستحب، فيجازيهم الله عز وجل على هذه الأعمال بأحسن ما عملوا، فالأحسن هو الواجب والمستحب. واضح؟ ما اتضح؟ وهذا يستدل به الأصوليون، وبعض من يتكلمون بقضايا العمل والقدر والتحسين والتقبيح على أن المباح من قبيل الحسن. الحسن يعني عندنا القبيح والحسن في الأعمال، ما هو القبيح وما هو الحسن؟ واضح؟ مسألة التحسين والتقبيح التي تذكر في كتب العقائد، فهذا صحيح أن المباح من قبيل الحسن، لكن المفارقة التي بين أهل السنة وبين غيرهم كالمعتزلة والأشاعرة أن المعتزلة يقولون بأن التقبيح والتحسين يرجعان إلى العقل فحسب، وهذا خطأ. يقول الحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل. الأشاعرة مع أنهم يجعلون العقل قائدا لهم ومعولا ويردون النصوص التي تخالف العقل في الصفات ونحو ذلك، في هذه أحد المسائل التي يتناقضون فيها في مذهبهم، فيقولون بأن التحسين والتقبيح شرعيان لا مدخل للعقل بهما، وأنه ليس للأفعال والذوات حسن ولا قبح ذاتي، بمعنى أن الكذب والظلم والزنا والفواحش والبهتان وما أشبه ذلك صار قبيحا لأن الشارع نهى عنه، ولو أمر به لكان حسنا. نحن نقول له أصلا ما يمكن يأمر به، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، واضح؟ لأن هذه أمور مذمومة قبيحة، هي لها قبح ذاتي والعقل يدرك هذا أصلا. ولهذا سئل الأعرابي بما عرفت أنه رسول الله؟ قال ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، وما نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. فالعقول والفطر السليمة تدرك هذا وإن كان يخفى عليها بعضه، هناك أشياء قد لا تدركها العقول لكنها لا تناقض ما جاء به النقل. العقول الصحيحة لا يمكن أن تناقض، ولهذا قالوا بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بمحارات العقول ولم يأتوا بمحالات العقول، جاءوا بمحارات العقول بمعنى أشياء تتوقف العقول فيها ما تدركها، ولكن ما جاءوا بمحالات العقول، ما جاءوا بأشياء تحيلها العقول. عقل يقول مستحيل، ما يوجد، ولهذا لا يوجد تناقض بين العقل والنقل، ولهذا كان العقل من أدلة الشرع وهي الأدلة التابعة وليست الأدلة الأصلية. ولهذا الصحيح العبارة الدقيقة لا أن يقال ما كيف نعبر، ما نقول العقل والشرع أو التعارض بين الشرع والعقل، أو لأن العقل من أدلة الشرع أصلا، وإنما نقول بين العقل والنقل، دل عليه العقل والنقل، ما نقول دل عليه الشرع والعقل، فالعقل من أدلة الشرع، واضح؟ مع أن هذه العبارة دارجة كثيرا لكنها غير دقيقة، واضح؟ يعني ما تقول هذا دل عليه أدلة، دل عليه الشرع ودل عليه العقل، لا، هو العقل من أدلة الشرع، قل دل عليه النقل والعقل. تقول لا تعارض بين العقل والنقل، ما تقول لا تعارض بين الشرع والعقل. عرفتم لماذا؟ على كل حال، فهنا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، فبعضهم قال بالمقصود به المستحب والواجب لأن بخلاف المباح فهو حسن، فيجزيهم بأحسن أفعال تفضيل، فالمباح حسن والمستحب والواجب أحسن. نعم، على كل حال لعل هذا يكفي في هذه الجزئية. قل في المراقي: ما ربنا لم ينهى عنه حسن وضده القبيح والمستهجن. لكن هو المؤلف أو الناظم من الأشاعرة، ولذلك لاحظوا كيف جاءت عبارته: ما ربنا لم ينهى عنه حسن. هذه إذا قالها السني، هذا السنة المحضة، تكون صحيحة: ما ربنا لم ينهى عنه حسن. لكن حينما يقولها من يعتقد عقيدة الأشاعرة فإنه يقصد بها معنى وراء ذلك أيضا. ما هو؟ هو أن مدار ذلك تحسين التقبيح على الشرع فقط، وهذا غير صحيح. ولذلك كثيرا ما يعني أذكر في أحيانا بعض المناسبات في درس الأصول أو نحو هذا، أن الأصول تحتاج أن تدرس بطريقة صحيحة يبين فيها ما وراء هذه العبارات التي يطلقها المتكلمون وتؤخذ على عواهنها. يعني مثل العبارة إذا سمعتها: ما ربنا لم ينهى عنه حسن وضده القبيح والمستهجن، سألت التقبيح والتحسين، تقول صحيح، لما نهى الله عنه فهو حسن. قل نعم، لكن هذا القائل منه وماذا يريد؟ شاعر إذا قالوا هذا الكلام فهم يقصدون به معنى أكثر من مجرد هذا المعنى الظاهر. نعم تفضل.
وقوله: ويزيدهم من فضله، أن يتقبل منهم الحسن ويضاعفه لهم، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة.
نعم، يعني الآن لماذا يعني من فسره مثلا الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله: يجزيهم الله أحسن ما عملوا، يعني الواجب والمستحب، يعني ما زاد عن المباح، واضح؟ فالمباح لا ثواب فيه ولا عقاب، أحسن ما عملوا هي الطاعات. لماذا فسره بهذا التفسير؟ قال: لأنه قال بعده: نعم، ويزيدهم من فضله، فأحسن ما عملوا هذا هو الجزاء على الطاعة، والزيادة فوق ذلك هي من فضله تبارك وتعالى، حيث يجزي على الحسنة بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال: من أجل أن لا يكون هناك تكرار. لو كان المراد ليجزيهم الله أحسن ما عملوا يعني بمضاعفة الثواب مثلا أو نحو هذا، فيكون ويزيدهم من فضله من قبيل التكرار، والقاعدة أن التأسيس مقدم على التوكيد. تكون الجملة الثانية مؤسسة لمعنى جديد: فيجازيهم على أعمالهم الطيبة، على القرب والطاعات، ويزيد هؤلاء من فضله بمضاعفة ذلك إلى أضعاف كثيرة. نعم.
وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، الآية. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الآية. وقال: والله يضاعف لمن يشاء. وقال هاهنا: والله يرزق من يشاء بغير حساب.
نعم، يرزق من يشاء بغير حساب، يعني من غير عد ولا إحصاء. نعم.
قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه.
ما أدري، لحظة، عفوا، يعني نحن ما قطعنا شيء أن يذكر في نظري، ما كنت أود أن، إذا كنتم تعبتم نتوقف، تقول نوقف هنا ولا نكمل؟ الأخ معين يبتسم كأنه يقول: إن شاورتنا فالتوقف أحب إلينا، وإن أردت أن تكمل فنحن نصبر ونتحمل إن شاء الله. صح؟ كيف؟ إيه؟ طيب، سدد ونقارب، بس ترى الجزء الجاي فيه طول. لا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة تتحملون، لا بأس، تفضل.
قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.
نعم. أو شوف، الله يعافيك عبود، شفت تفسير ابن جرير ها عند يغشاه موج من فوق أو كظلمات في بحر اللجي. نعم تفضل.
أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذان مثلان ضربهم الله تعالى لنوعي الكفار كما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلين نارية ومائية، وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائية ونارية، وقد تكلمنا على كل منهما في موضعه بما أغنى عن إعادته ولله الحمد والمنة. فأما الأول من هذين المثلين فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات وليسوا في نفس الأمر على شيء، فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من الأرض من بعد كأنه بحر طام، والقيعة جمع قاع كجار وجيرة، والقاع أيضا واحد القيعان كما يقال جار وجيران، وهي الأرض المستوية المتسعة المنبسطة وفيه يكون السراب، وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار. وأما الآل فإنما يكون أول النهار يرى كأنه ماء بين السماء والأرض، فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء يحسبه ماء قصده ليشرب منه، فلما انتهى إليه لم يجده شيئا. فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيئا، فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش على أفعاله لم يجد له شيئا بالكلية قد قبل، إما لعدم الإخلاص أو لعدم سلوك الشرع، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال هاهنا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهكذا روي عن أبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وقتاده وغير واحد.
طيب، قوله هنا والذين كفروا أعمالهم كسراب، لما ذكر الله عز وجل المثل السابق لنوره تبارك وتعالى وما يكون من جراء ذلك من اهتداء من شاء الله هدايته بهذا النور، ذكر حال من لم يهتدي بهذا النور، فذكر لهؤلاء مثلين. نعم، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، هذا الأول، أو كظلمات في بحر لجي. وأهل العلم منهم من يقول بأن أو للإباحة، بمعنى إن شئت مثلت لهم بهذا وإن شئت مثلت لهم بهذا، لك أن تختار أحد المثلين، فكل ذلك يصدق عليهم. ومن أهل العلم من يقول بأن ذلك يختلف باختلاف أحوالهم، والمثل الأول لطائفة منهم والمثل الثاني لطائفة أخرى، كما قالوا في المثلين في سورة البقرة الماء والنار، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ثم ذكر المثل الثاني أو كصيب من السماء. وهناك ذكرنا أن من أهل العلم من يقول بأن كل مثل لطائفة تختلف عن الطائفة الأخرى. وهنا أيضا يقولون كذلك، فهذا يحتاج إلى معرفته قبل الكلام على معنى المثلين. المثلان للكفار إن شئت مثلت لهم بهذا أو مثلت لهم بهذا، أو أن كل مثل يكون لطائفة أو لحال أو لنوع من الأعمال، مثلا كمن يقول مثلا بأن أعمالهم التي يعملونها كالسراب لا يجدون لها ثوابا وجزاء عند الله تبارك وتعالى. وأما أحوالهم في كفرهم فهم في عمايتهم وجهالتهم وضلالهم كظلمات في بحر لجي. فالأول تصوير لأعمالهم التي عملوها يرجون ثوابها، فإذا وافوا فإنهم لا يجدون شيئا، فمثلهم بهذا السراب. وبعضهم يقول المقصود الإيضاح، فإن مثلت أعمالهم بما يرى فهي كالسراب، كالسراب. وإن مثلت أعمالهم بشيء إن مثلت بما يوجد فهي كالسراب، وإن مثلت بما يرى فهي كالظلمات. نعم، بما يوجد ثم يتلاشى، واضح، يتبعه الإنسان ثم بعد ذلك لا يحصل منه على شيء. وإن مثلت بما يرى فهي كالظلمات. نعم، هكذا قال بعضهم، كالزجاج. وعلى كل حال، الله تبارك وتعالى يقول والذين كفروا أعمالهم كسراب، هذا صريح واضح بأن المثل هذا قد ضرب لأعمال الكافرين، وهذا لا إشكال فيه. يعمل أعمالا يرجي ثوابها ثم إذا وافى لم يجد من ذلك شيئا، ووجد الله له بالمرصاد. هذه خلاصة معنى هذا المثل. والمثل الثاني أو كظلمات في بحر اللجي، هذا الأقرب أنه تصوير لحال الكافرين في ضلالهم كظلمات. ولهذا يفسر، ولهذا الله تبارك وتعالى يشبه الضلال والكفر بالظلمات، والهدى والإيمان بالنور. فذكر المثل الأول بالنور في هداه، وذكر الضلال هنا بالظلمات. ولهذا قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالنور هو الهدى، والظلمات هي الكفر أو كظلمات. فهذا تصوير لحال هؤلاء الكافرين في كفرهم وضلالهم وعماهم وجهالتهم، واضح. فهما مثلان للكفار، الأول في أعمال يرجونها في أعمالهم، والثاني في كفرهم، حالهم مع كفرهم وضلالهم وجهالتهم. والله أعلم. نعم، كيف؟ لا، انتهينا من يجزيهم الله من زمان. أعمالهم كسراب بقيعة. أيوة، لا لا لا، مو بالآن، بعد ذلك، بعد قليل. نعم، أعطها الأخ عشان يقرأ في ال، مو بالآن، بعد قليل. نعم، تفضل.
وفي الصحيحين أنه يقال يوم القيامة لليهود ما كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقال كذبتم ما اتخذ الله من ولد، ماذا تبغون؟ فيقولون يا رب عطشنا فاسقنا، فيقال ألا ترون؟ فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فينطلقون فيتهافتون. فينطلقون فيتهافتون فيها. وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب، فأما أصحاب الجهل البسيط
فتمثل لهم النار كأنها سراب،
فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فينطلقون فيتهافتون فيها. وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب، فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر.
نعم، يعني الآن كلام ابن كثير رحمه الله هنا يجعل المثلين لفئتين، واضح؟ الفئة الأولى كسراب إلى آخره، هؤلاء من كان جهلهم من قبيل الجهل المركب، يعمل ويعتقد أنه على حق ويجادل ولربما يدعو إليه ويرجي ثوابه وينتظر، يعتبر هذا هو الهدى وهذا هو الحق ومن خالفه فهو ضال. نعم، هذولا أئمة الكفر، هذولا دعاة إلى الضلال، هؤلاء من أضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه جعل على بصره غشاوة. نعم، فهؤلاء ابن كثير رحمه الله يرى أن المثل الأول لهم، هؤلاء يرجون ثواب ويرجون، كما يقول بعض الضلال من الرافضة مثلا يقول أسأل الله الثبات على هذا. نعم، فمثل هذا صلى الله العافية. المثل الثاني هم أولئك الطماطم الجهال، نعم، الذين لا يفقهون وإنما هم تبع لكل ناعق، أو لا جهلهم، يقول جهل بسيط كظلمات، في جهالة في عماية، لكن الأول يرجي الجزاء ويظن أنه على بصيرة وأنه سيلقى الثواب عند الله تبارك وتعالى. فابن كثير رحمه الله يرى أن كل مثل لفئة من فئات هؤلاء. وهذا على كل حال قول لبعض أهل العلم في تفسيرها، قال وهم الطماطم الأغشام، طماطم يعني رجل طماطم يعني أعجم، طمطمانية يعني العجمة، رجل طمطماني. نعم، وقال العجمة طمطمة، طمطمة. نعم، تفضل.
وهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون، فمثلهم كما قال تعالى أو كظلمات في بحر اللجي، قال قتاده لجي هو العميق، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، أي لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام. فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يعرف حال من يقوده ولا يدري أين يذهب، بل كما يقال في المثل للجاهل أين تذهب؟ قال معهم. قيل فإلى أين يذهبون؟ قال لا أدري.
نعم نعم، سيأتي في الكلام على المراد بهذا المثل الآن. هو ظاهره أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظاهر المثل تصوير للضلال وحال هؤلاء الضلال حيث يتمرغون في جهالتهم وضلالتهم وعماهم ظهرا لبطن، لا يبصرون الحق ولا يصلون إليه، واضح؟ في عمى تام عنه، كما قال الله عز وجل صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لكن من أهل العلم من يحمل ذلك على معان أخرى، بمعنى أنه يريد حمل المثل ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج، ما المقصود بهذه الظلمات والبحر اللجي والموج والموج الآخر والسحاب؟ نعم، فيجعلون ذلك من قبيل الكناية عن غيره، يعني ما هو فقط عن الجهالة والعماية والضلال، لا، وإنما يفسرونه بتفسيرات، وإن تفرقت أقوالهم فيها إلا أنها ترجع إلى حمله على غير الظاهر المتبادر. وبعض أهل العلم ينكر هذا ويجعله من غرائب التفسير، مع أنه منقول عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، ويأتي هذا. نعم.
وقال أبي بن كعب في قوله تعالى ظلمات بعضها فوق بعض، فهو يتقلب في خمسة من الظلم فكلامه ظلمة.
طيب عفوا الآن، أو كظلمات في بحر لجي، قال قتادة لجي هو العميق، يعني قال لجي هو العميق وأيضا معظم البحر، وفي بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، أي لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام. سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. نعم. إذا أخرج يده لم يكد يراها، هل المقصود به أنه لا يراها كما سبق الإشارة إلى هذا في الأسبوع الماضي في كاد إذا جاءت منفية لم أكد أفعل كذا، هل معنى ذلك أنني لم أفعل لم أكد لم أكد أراك، هل معنى ذلك أني ما رأيتك؟ وإذا دخلت على الفعل المضارع لم يكد فلان يصل، هل هذا نفي لوصوله أو أنه وصل بصعوبة؟ فأهل العلم يختلفون في هذا كثيرا من النحاة وأهل اللغة، وهكذا اختلف فيها أيضا المفسرون، هل المقصود لم يكد يراها بمعنى أنه لا يراها، أو أن المقصود أنه يراها بعد معاناة ومشقة وصعوبة لشدة الظلام، وهذا هو الأقرب والله أعلم. نعم.
وقال أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى ظلمات بعضها فوق بعض، فهو يتقلب في خمسة من الظلم، فكلامه ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار. وقال السدي والربيع بن أنس نحو ذلك أيضا. وقوله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائل بائر كافر، كقوله تعالى من يضلل الله فلا هادي له، وهذا في مقابلة ما قال في مثل
على كل حال. الآن في قوله أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ابن كثير رحمه الله جعل هذا المثل لحال طائفة من هؤلاء الكفار، وهم المقلدة الذين على جهالة وعماية بخلاف الدعاة إلى الكفر والضلال. ومن أهل العلم يقول بأن يقول غير هذا كما سبق، بعضهم يقول إن كانت أعمالهم حسنة فهي كالسراب، وإن كانت سيئة فهي كالظلمات، أو هي كالسراب في الدنيا يؤملون عليها وفي الآخرة تكون ظلمات. نعم. أو كظلمات في بحر لجي، يعني البحر العميق، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. الآن تراكم هذه الأشياء يدل على ظلمة شديدة، هذا القدر متحقق واضح لا إشكال فيه في الآية. طيب الأمر الثاني، لاحظ الآن حينما يكون الإنسان في لجة البحر، يعني في المواضع العميقة منه التي هي معظم مائه، هذا ركوب البحر في هذه الأماكن أمر مخوف، فإذا جاء الموج فإن هذا موج من فوقه موج. بعضهم يقول موج من فوقه موج يعني متتابع، يعني من بعده موج، موج فوقه موج وفوقه موج، هذا يتبع هذا. فإذا تتابعت هذه الأمواج خاف من ركب البحر، هو أصلا في موضع مخوف في بحر اللجي، فإذا جاء الموج تضاعف خوفه فيتتابع هذا الموج عليه فيزداد الخوف. فوقه موج، من فوقه سحاب، فهذا السحاب فإنه يزيد مخاوفه، والسبب أنه لا يرى النجوم في السماء فيهتدي فيضيع. البحر ما يرى فيه جبال أو يرى أشياء يتعرف فيها على، إنما والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. نعم، فوجود السحاب يمنع من الاهتداء ولا يعرف إلى أين يتجه. أيضا مظنة لنزول المطر، فإذا نزل المطر تضاعفت مخاوفهم، والمطر يحصل معه رياح عادة، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، فيأتي السحاب تأتي الرياح التي تسوق السحاب فتزداد المخاوف. ووجود المطر كذلك، وما يحصل مع المطر من رعد وبرق، هذا القدر أيضا يصور شدة المخاوف وتضاعف هذه المخاوف. نعم، كظلمات في بحر لجي، فهو أبعد ما يكون عن الأمن، صلى الله عليه وسلم. واضح، هذا الكافر الضال بعيد عن الأمن، ولهذا قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن الكامل لأهل الاهتداء الكامل، والحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه على قدر الإيمان، على قدر ما يكون الإنسان من الأمن. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك لهم الأمن، على قدر إيمانك على قدر ما يكون لك من الأمن في الدنيا والآخرة. فهذا يصور المخاوف. ومن قال موج من فوقه موج أن هذا يتراكم، فهذا فيه زيادة في الظلمة، ظلمات جمعها هنا في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج. هذا تصوير لحال الكافر وما يتقلب فيه من عمى وجهالة، هذا القدر واضح. من أهل العلم من يذكر تفصيلات كما سبق، من يفسرون الأمثال بتفسير جزئي لا باعتبار التركيب، يعني كل لفظة يريد أن يجعلها لتقابل شيئا معينا. فكلام ابن كثير رحمه الله هنا يقول، نعم، نقل عن أبي بن كعب قبل ذلك قال: فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يعرف حال من يقود ولا يدري أين يذهب. قال: وقال أبي رضي الله عنه في قوله ظلمات، قال: فهو يتقلب في خمسة من الظلم، فكلامه ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصيره يوم القيامة إلى ظلمات، إلى الظلمات، إلى النار. لاحظ، ظلمات بعضها فوق بعض. ما هي هذه الظلمات؟ كلامه وفعاله ومستقبله وما يصير إليه، كل هذه ظلمات بعضها فوق بعض. نعم، وهذا على كل حال ممكن أن يكون جملة ما يدخل في المعنى، فهو يتقلب في أحواله كلها، في أقواله وأفعاله وتصرفاته، في جهالة وعماية، ظلمات بعضها فوق بعض. ولذلك إذا رأيت إنسان قد تجمع عليه ألوان الضلال، نعم، ألوان الضلال، فتقول ظلمات بعضها فوق بعض. نعم، بعضهم كان يفتخر، نعم، أنه للأسف يعني أحد الأصوليين وينتسب إلى الفقه أيضا يفتخر بأنه رافضي وأشعري وذكر جملة من الأشياء، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. وعلى كل حال منهم من يقول نعم بأن قوله يغشاه موج من فوقه موج إلى آخره، يقول المراد به الغشاوة على القلب والسمع والبصر كما قال الله تعالى ختم الله على قلوبهم وسمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. نعم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. أيضا بعضهم، وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه، يقول بأن الظلمات هي الأعمال، والبحر اللجي قلب الإنسان يعني الكافر. هذا ظلمات بعضها فوق بعض، أعمال الكافر وقلب الكافر، وهذا فيه بعد. والعجيب أن ابن جرير رحمه الله اختار هذا القول، عمل الكافر وقلب الكافر كظلمات نعم في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج. فالظلمات هي الأعمال، والبحر اللجي هو قلب هذا الكافر يغشاه موج، هذه الغشاوة التي تكون على القلب والسمع والبصر من الشك والحيرة. من فوقه سحاب، قال هو الران الذي على القلب. فهذا والله أعلم لا يخلو. طبعا ابن جرير ما قال بهذه التفاصيل كلها، لكن قال قلب الكافر وعمل الكافر، فهذا لا يخلو من تكلف والله تعالى أعلم. إنما هو تصوير لحال هذا الكافر وما يتقلب فيه من جهالة وعماية وبعد عن الله تبارك وتعالى. ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله العافية. نعم، نسأل الله العافية، والله المستعان. نعم.
وقوله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائل بائر كافر، كقوله تعالى من يضلل الله فلا هادي له. وهذا في مقابلة ما قال في مثل المؤمنين يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله العظيم أن يجعل في قلوبنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، وأن يعظم لنا نورا.
طيب، شوف كلام ابن جرير، نفس كلام ابن جرير، ما هو الآثار، كلام ابن جرير على أو كظلمات في بحر اللجي، قال أبو جعفر ولا إيش؟ تفضل.
القول في تأويل قوله تعالى أو كظلمات في بحر اللجي الآية، وهذا مثل آخر ضربه الله لأعمال الكفار، يقول تعالى ذكره ومثل أعمال هؤلاء الكفار في أنها عملت على خطأ وفساد وضلالة وحيرة من عمالها فيها وعلى غير هدى. مثل ظلمات في بحر اللجي، ونسب البحر إلى اللجة وصفا له بأنه عميق كثير الماء، ولجة البحر معظمه، يغشاه موج، يقول يغشى البحر موج من فوقه موج، يقول من فوق الموج موج آخر يغشاه، من فوقه سحاب، يقول من فوق الموج الثاني الذي يغشى الموج الأول سحاب. فجعل الظلمات مثلا لأعمالهم، والبحر اللجي مثلا لقلب الكافر، يقول عمل بنية قلب قد غمره الجهل وتغشته الضلالة والحيرة، كما يغشى هذا البحر اللجي موج من فوقه موج من فوقه سحاب. فكذلك قلب هذا الكافر الذي مثل عمله مثل هذه الظلمات، الذي مثل عمله مثل هذه الظلمات، يغشاه الجهل بالله بأن الله ختم عليه، فلا يعقل عن الله وعلى سمعه، فلا يسمع مواعظ الله وجعل على بصره غشاوة فلا يبصر به حجج الله، فتلك ظلمات بعضها فوق بعض، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل،
خلاص شوف الله عافيك تفسير ابن القيم، نقرأ كلام القيم ونقف عليه صفحة. نحن قرأنا من قبل في الآيات اللي الله نور السماوات والأرض، هذا تكملة له بس فيما يتعلق بهذا المثل، لأنه جمع في الكلام بينهما. صفحة 261
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
أو كظلمات، قال فانظر كيف تضمنت،
فانظر كيف تضمنت هذه الآيات طرائق بني آدم أتم انتظام واشتملت عليها أكمل اشتمال. فإن الناس قسمان: أهل الهدى والبصائر الذين عرفوا أن الحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما عارضه فشبهات يشتبه أمرها على من قل نصيبه من العقل والسمع، فيظنها شيئا له حاصل ينتفع به، وهي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهؤلاء هم أهل الهدى ودين الحق، أصحاب العلم النافع والعمل الصالح، الذين صدقوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أخباره، ولم يعارضوه بالشبهات، وأطاعوه في أوامره، ولم يضيعوها بالشهوات، فلهم في عملهم من أهل الخوض الخراصين الذين هم في غمرة ساهون، ولا هم في عملهم من المستمتعين بخلاقهم الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك هم الخاسرون. أضاء لهم نور الوحي المبين فرأوا في نوره أهل الظلمات، في ظلمات آرائهم يعمهون، وفي ضلالتهم يتهوكون، وفي ريبهم يترددون، مغترين بظاهر السراب، ممحلين مجدبين مما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الحكمة وفصل الخطاب. إن عندهم إلا نخالة الأفكار وزبالة الأذهان التي قد رضوا بها واطمأنوا إليها وقدموها على السنة والقرآن، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، أوجبه لهم اتباع الهوى ونخوة الشيطان، وهم لأجله يجادلون في آيات الله بغير سلطان.
القسم الثاني،
القسم الثاني أهل الجهل والظلم الذين جمعوا بين الجهل بما جاء به والظلم باتباع أهوائهم، الذين قال الله تعالى فيهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهؤلاء قسمان: أحدهما الذين يحسبون أنهم على علم وهدى وهم أهل الجهل والضلال، فهؤلاء أهل الجهل المركب الذين يجهلون الحق ويعادون أهله وينصرون الباطل ويوالونه ويوالون أهله، وهم يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون، فهم لاعتقادهم الشيء على خلاف ما هو عليه بمنزلة راء السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وهكذا هؤلاء أعمالهم وعلومهم بمنزلة السراب الذي يخون صاحبه أحوج ما هو إليه، ولم يقتصر على مجرد الخيبة والحرمان كما هو حال من أما السراب فلم يجده ماء، بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه وتعالى، فحسب له ما عنده من العلم والعمل فوفاه إياه بمثاقيل الذر، وقدم إلى ما عمل من عمل يرجو نفعه فجعله هباء منثورا، إذ لم يكن خالصا لوجهه ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وصارت تلك الشبهات الباطلة التي كان يظنها علوما نافعة كذلك هباء منثورا، فصارت أعماله وعلومه حسرات عليه. والسراب ما يرى في الفلاة المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة يسرب على وجه الأرض كأنه ماء يجري.
يسرب يعني يذهب، يتحرك، يجري، يسرب. نعم.
والقيعة والقاع هو المنبسط من الأرض التي لا جبل فيه، الذي لا جبل فيه ولا فيه واد.
نعم. لا نبت فيه ولا أرض مستوية. وبعضهم يقول قيعان هي الأرض المنهبطة التي يجتمع فيها الماء، هذا يقال للأرض التي يجتمع فيها الماء، لكن الأرض التي يكون فيها السراب القيعة هي الأرض المستوية. نعم.
فشبه علوم من لم يأخذ علومه من الوحي وأعماله بسراب يراه المسافر في شدة الحر فيأمه فيخيب ظنه ويجده نارا تتلظى فيأمه فيخيب ظنه ويجده نارا تتلظى. فهكذا علوم أهل الباطل وأعمالهم إذا حشر الناس واشتد بهم العطش بدت لهم كالسراب يحسبونه ماء، وإذا أتوه وجدوا الله عنده فأخذتهم زبانية العذاب فعتلوهم إلى نار الجحيم، فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وذلك الماء الذي سقوه هو تلك العلوم التي لا تنفع، والأعمال التي كانت لغير الله تعالى صيرها الله تعالى حميما وسقاهم إياه، كما أن طعامهم من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وهو تلك العلوم والأعمال الباطلة التي كانت في الدنيا كذلك لا تسمن ولا تغني من جوع. وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهم الذين عنى الله بقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهم الذين عنى بقوله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
نعم. طيب، واضح الآن من كلام ابن القيم رحمه الله أنه يقول بأن كل مثل لطائفة، يعني كلام ابن القيم موافق لكلام ابن كثير أن الفئة الأولى هم الذين يحسبون أنهم على شيء من الدعاة ومنظرين للضلال، والفئة الثانية لأتباعهم الجهلة الذين تفضلنا.
القسم الثاني من هذا الصنف أصحاب الظلمات، وهم المنغمسون في الجهل بحيث قد أحاط بهم من كل وجه، فهم بمنزلة الأنعام بل هم أضل سبيلا. فهؤلاء أعمالهم التي عملوها على غير بصيرة بل بمجرد التقليد واتباع الآباء من غير نور من الله تعالى. فظلمات جمع ظلمة، وهي ظلمة الجهل وظلمة الكفر وظلمة الظلم واتباع الهوى وظلمة الشك والريب وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث الله تعالى به رسله صلوات الله وسلامه عليهم، والنور الذي أنزله معهم ليخرجوا به الناس من الظلمات إلى النور.
لاحظ، هذا التفسير أوضح وأقرب وأليق بالسياق والله أعلم في هذه الظلمات، بدلا من أن خلافا لمن قال كما سبق بأن هذه الظلمات قلب الكافر وعمل الكافر والغلاف والران وكل هذه الأشياء، لا، يقال هذه الظلمات هي كفره وجهله وعماه ونعم كل هذه الأمور، أهواؤه المجتمعة، نفسه الأمارة، كل هذه مما يرديه، فهي ظلمات بعضها فوق بعض. نعم.
فإن المعرض عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى ودين الحق يتقلب في خمس ظلمات. قوله: ظلمة وعمل.
الآن كيف ضمن كلامه ما نقل عن أبي بن كعب رضي الله عنه؟ لذلك ذكرت لكم عند الكلام على الأثر المروي عن أبي رضي الله عنه أن ذلك غير ممتنع، لكن لا يحصر المعنى فيه، ولذلك هذه يعني تجد في كلام القيم ما لا تجده في غيره من القدرة على الجمع بين المعاني والتعبير بعبارات وافية تليق بالمعنى أو باللفظ القرآني. نعم. ففعلا ظلمات بعضها، فقوله وفعله وكل ذلك من الظلمات، وجهه مظلم وقلبه مظلم صلى الله عليه وسلم، ظلمات بعضها فوق بعض. نعم.
يتقلب في خمس ظلمات: قوله ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره إلى الظلمة وقلبه مظلم ووجهه مظلم وكلامه مظلم وحاله مظلم، وإذا قابلت بصيرته الخفاشية ما بعث الله
وإذا به. قابلت بصيرته الخفاشية
وإذا قابلت بصيرته الخفاشية ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من النور جد في الهرب منه، وكاد نوره يخطف بصره، فهرب إلى ظلمات الآراء التي هي به أنسب وأولى، كما قيل: خفافيش أعشاها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. فإذا جاء إلى زبالة الأفكار ونحاتة الأذهان جال وصال وأبدى وأعاد وقعقع وفرقع. فإذا طلع نور الوحي وشمس الرسالة انحجر في جحره الحشرات.
ها؟ لا، انحجر في جحرة الحشرات.
انحجر في جحرة الحشرات.
في جحرة الحشرات.
في جحرة الحشرات. قوله في بحر اللجي، اللجي العميق منسوب إلى لجة البحر وهو معظمه. قول الله تعالى ذكره يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، تصوير لحال هذا المعرض عن وحيه، فشبه تلاطم أمواج الشبه والباطل في صدره بتلاطم أمواج ذلك البحر وأنها أمواج بعضها فوق بعض. والضمير الأول في قوله يغشاه راجع إلى البحر، والضمير الثاني في قوله من فوقه عائد إلى الموج. ثم إن تلك الأمواج مغشات بسحاب، فها هنا ظلمات، ظلمة البحر اللجي وظلمة الموج الذي فوقه وظلمة السحاب الذي فوقه ذلك كله. إذا أخرج من في هذا البحر يده لم يكد يراها. واختلف في معنى ذلك، فقال كثير من النحاة هو نفي لمقاربة رؤيتها، وهو أبلغ من نفيه الرؤية، وأنه قد ينفي وقوع الشيء ولا تنفي مقاربته.
نعم، يعني قد ينفى وقوع الشيء ولا تنفى مقاربته. الله يقول ولا تقربوا الزنا، فما قال ولا تفعلوا الزنا ولا تزنوا، فإن النهي عن مقاربته أبلغ من النهي عن مواقعته. فالنهي عن مقاربته ونهي عن كل ما يوصل إليه. نعم.
فكأنه قال لم يقارب رؤيتها بوجه. قال هؤلاء كاد من أفعال المقاربة لها حكم سائر الأفعال في النفي والإثبات.
نعم، يعني كغيرها، تقول لم يأتي زيد، لم يذهب، لم يسافر، نفي للسفر، نفي للذهاب، جاء زيد، أتى زيد، سافر زيد، إثبات. فيقولون كاد مثل ذلك، لم يكد، كاد زيد، فهي من أفعال المقاربة. كاد بالإثبات بمعنى أن ذلك لم يحصل لكنه قارب الوقوع. كاد فلان أن يموت، ما مات، واضح؟ كاد أن يموت عطشا، ما مات. نعم. وتقول لم يكد يصل، بمعنى أنه وصل بصعوبة، لم يكد. نعم.
فإذا قيل كاد يفعل فهو إثبات مقاربة الفعل، فإذا قيل لم يكد يفعل فهو نفي لمقاربة الفعل. وقال الطائفة أخرى بل هذا دال على أنه إنما يراها بعد جهد شديد، وفي ذلك إثبات رؤيتها.
على القول اللي قبل قليل، نفي لمقاربة الفعل، معنى ذلك أنه لم يقع ولم يقارب الوقوع، لم يكد يراها على هذا القول، بمعنى أنه بعيد عن رؤيتها كل البعد، واضح؟ وقال الطائفة
أخرى بل هذا دال على أنه إنما يراها بعد جهد شديد، وفي ذلك إثبات رؤيتها بعد أعظم العسر لأجل تلك الظلمات. قالوا لأن كاد لها شأن ليس لغيرها من الأفعال، فإنها إذا أثبتت نفت.
إذا أثبتت نفت.
وإذا
إذا أثبتت نفت، تقول كاد. ها؟ كاد يصل، بمعنى أنه لم يصل، نفت. وإذا نفيت، لم يكد، أنه حصل هذا لكن بصعوبة. نعم.
فإنها إذا أثبتت نفت، وإذا نفيت أثبتت. فإذا قلت ما كدت أصل إليك، فمعناه وصلت إليك بعد الجهد والشدة، فهذا إثبات للوصول. وإذا قلت كاد زيد يقوم، فهي نفي لقيامه، كما قال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ومنه قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وأنشد بعضهم في ذلك لغزا، أنحوي هذا العصر ما هي لفظته؟ لا ما هي أنحوي هذا العصر ما هي لفظته؟
نحوي لا 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 نحوي لا أنحوي
أنحوي هذا العصر ما هي لفظة جرت في لسان جرهم وثمودي، وإذا استعملت في صورة النفي أثبتت، فإن أثبتت قامت مقام جحودي.
وقالت وإذا استعملت في صورة النفي أثبتت، فإن أثبتت قامت مقام جحودي. نعم. وقالت فرقة
وقالت فرقة ثالثة منهم أبو عبد الله ابن مالك وغيره إن استعمالها مثبتة يقتضي نفي خبرها، كقولك كاد زيد يقوم، واستعمالها منفية يقتضي نفيه بطريق الأولى، فهي عنده تنفي الخبر سواء كانت منفية أو مثبتة، فلم يكد زيد يقوم أبلغ عنده في النفي من لم يقم. واحتج بأنها إذا نفيت وهي من أفعال المقاربة فقد نفت مقاربة الفعل وهو أبلغ من نفيه، وإذا استعملت مثبتة فهي تقتضي مقاربة اسمها لخبرها، وذلك يدل على عدم وقوعه. واعتذر عن مثل قوله تعالى فذبحوها، واعتذر عن مثل قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، وعن مثل قوله وصلت إليك وما كدت أصل، وسلمت وما كدت أسلم، بأن هذا
وما كدت أسلم،
وسلمت وما كدت أسلم، بأن هذا وارد على كلامين متباينين، أي فعلت كذا بعد أن لم أكن مقاربا له، فالأول يقتضي وجود الفعل، والثاني يقتضي أنه لم يكن مقاربا له بل كان آيسا منه، فهما كلامان مقصود بهما أمران متباينان. وذهبت فرقة الرابعة إلى الفرق بين ماضيها ومستقبلها، فإذا كانت في الإثبات فهي لمقاربة الفعل سواء كانت بصفة الماضي أو المستقبل، وإن كانت في طرف النفي فإن كانت بصيغة المستقبل كانت لنفي الفعل ومقاربته، نحو قوله لم يكد يراها، وإن كانت بصيغة الماضي فهي تقتضي الإثبات، نحو قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون. فهذه أربعة طرق للنحاة في هذه اللفظة.
صحيح.
والصحيح أنها فعل يقتضي المقاربة ولها حكم سائر الأفعال، ونفي الخبر لم يستفد من لفظها ووضعها.
يعني على لها حكم سائر الأفعال، بمعنى أنها نعم في حال الإثبات تثبت وفي حال النفي تنفي. لاحظ، لكنه هنا ذكر معنى آخر زيادة على قول من قال بهذا من النحاة، أضاف إليه معنى صحيح وهو الواقع الذي يفهمه الناس في كلامهم ويتبادر إلى أذهانهم، لأنك حينما تناقش اللفظة من حيث دلالتها التي وضعت لها، فدون النظر إلى عرف الاستعمال فإنك قد لا تصيب المعنى. فابن القيم رحمه الله ذكر الدلالة في أصل الوضع، ثم ذكر ما يدل عليه عرف الاستعمال. نعم، لاحظ كلامه، قال لها سائر الأفعال ونفي الخبر لم يستفد من لفظها ووضعها فإنها لم توضع لنفيه، وإنما استفيد من لوازم معناها، فإنها إذا اقتضت مقاربة الفعل لم يكن واقعا فيكون منفيا باللزوم. واضح. وأما إذا استعملت منفية فإن كانت في كلام واحد فهي لنفي المقاربة، كما إذا قلت لا يكاد البطال يفلح، يعني ما يفلح، ولا يكاد البخيل يسود، ولا يكاد الجبان يفرح، ونحن وإن كانت في كلامين اقتضت وقوع الفعل بعد أن لم يكن مقاربا كما قال ابن مالك. فهذا هو التحقيق في أمرها. نعم. والمقصود
أن قوله لم يكد يراها إما أن يدل على أنه لا يقارب رؤيتها لشدة الظلمة وهو الأظهر، فإذا كان لا يقارب رؤيتها فكيف يراها؟ قال ذو الرمة إذا غير النأي المحبين لم يكد، رسيس الهوى من حب ميت يبرح.
لا، ذو الرمة.
قال ذو الرمة إذا غير النأي المحبين لم يكد، رسيس الهوى من حب ميت يبرح، أي لم يقارب البراح وهو الزوال فكيف يزول. فشبه سبحانه أعمالهم أولا في فوات نفعها وحصول ضررها عليهم بسراب خداع يخدع رائه من بعيد، فإذا جاءه وجد عنده عكس ما أمله ورجاه. وشبهها ثانيا في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة خالية عن نور الإيمان بظلمات متراكمة في لجج البحر المتلاطم الأمواج الذي قد غشيه السحاب من فوقه.
لاحظ الآن، عفوا، الآن هذا الكلام ابن القيم يختلف عن كلامه الأول. كلام الأول في أحوال العاملين، نعم، أنهم من يعمل على من دعاة الضلال ومن الأتباع. وهنا نعم شبه أعمالهم أولا في فوات النفع بالسراب، وشبهها في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة في الظلمات. فهنا جعل المثلين للأعمال وليست للعاملين، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الله قال والذين كفروا أعمالهم، فشبه أعمالهم كسراب بقيعة. نعم.
فيا له تشبيها ما أبدعه، وأشد مطابقة لحال أهل البدع والضلال وحال من عبد الله سبحانه وتعالى على خلاف ما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه. وهذا التشبيه هو تشبيه لأعمالهم الباطلة بالمطابقة والتصريح، ولعلومهم وعقائدهم الفاسدة باللزوم، وكل واحد من السراب والظلمات.
نعم، يعني بمعنى إيش باللزوم وبالمطابقة؟ المطابقة أن الله قال الذين كفروا أعمالهم كسراب، هذا بالمطابقة. باللزوم يلزم من ذلك أن ما بنيت عليه هذه الأعمال من الأفكار والمعلومات المغلوطة، واضح، التي هي في الواقع جهلات، أنه تشبيه لها كذلك بالسراب، ويظن أنه على شيء وأنه يتبع شيئا، والواقع يتبع جهلا وعمى، يظنها أدلة ويظنها براهين ويظنها حقائق، ولكن يبصر عندما تقوم الحقائق ما تحت قدميه. نعم.
وهذا التشبيه هو تشبيه لأعمالهم الباطلة بالمطابقة والتصريح، ولعلومهم وعقائدهم الفاسدة باللزوم، وكل واحد من السراب والظلمات مثل لمجموع علومهم وأعمالهم، فهي سراب لا حاصل لها وظلمات لا نور فيها. وهذا عكس مثل أعمال المؤمن وعلومه التي تلقاها من مشكات النبوة، فإنها مثل الغيث الذي به حياة البلاد والعباد، ومثل النور الذي به انتفاع أهل الدنيا والآخرة. ولهذا يذكر سبحانه هذين المثلين في القرآن في غير موضع لأوليائه وأعدائه.
لاحظ، هذا في اجتماع الجيوش الإسلامية هذا الكلام. على كل حال، هل بين الكلامين منافات؟ يعني الآن التشبيه حال الكفار، طائفة كذا وطائفة كذا مثلا، أو أنك تختار أحد المثلين للكافرين، نشيت مثلتهم بهذا ونشيت مثلتهم بهذا للكافرين، والله يقول أعمالهم كسراب، هل هناك انفصال بين العامل والعمل؟ ليس هناك انفصال. فإذا كان هذا تصوير لأعمالهم فهو تصوير لأحوالهم، لأنهم إنما انقسموا لهذه الأحوال بناء على الأعمال، وإنما جاءت هذه الأعمال بناء على معطيات قامت عليها من علوم وفهوم وعقائد فاسدة، والناس أسرى لأفكارهم وعقائدهم، فجرت هذه الأعمال والفعال القبيحة بناء على العقائد الفاسدة والجهلات والأوهام التي يتبعونها. هذه الأمور متلازمة، عقائد، أفكار، الأعمال، العاملون. فإذا قال قائل هذا تمثيل لهم فهذا صحيح، وإذا قيل هذا تمثيل لأعمالهم فهذا صحيح، أعمالهم جهلات، وهذه الأعمال تصدر من فراغ ولا تصدر من عاملين؟ تصدر من عاملين، فيلحقهم معرتها وضررها، وهذا أمر لا يخفى. نعم، تفضل.
وقال رحمه الله تعالى: ذكر سبحانه للكافرين مثلين، مثلا بالسراب ومثلا بالظلمات المتراكمة، وذلك لأن المعرضين عن الهدى والحق نوعان، أحدهما من يظن أنه على شيء فيتبين له عند انكشاف الحقائق خلاف ما كان يظنه، وهذه حال أهل الجهل وأهل البدع والأهواء الذين يظنون أنهم على هدى وعلم.
طيب، هذا إذن يوافق الكلام الأول. طبعا هذا من كتاب آخر، يعني هي مقاطع للأسف، يعني هذا اللي يجمعون هذه الكتب هم لا يحسنون التأليف. يعني حينما تسمع أن هذه الطريقة أو كذا قص ولزق، هذا هو القص واللزق، ترقيع، خذ المقطع وحطه هنا، وما يتكرر الكلام وضع حطه في الثاني من كتاب آخر، وحطه في الثالث من كتاب آخر، فما هي بصنعة هذه، هذا ليس بتأليف إطلاقا، فيتكرر الكلام وتتكرر المعاني. المفروض أن هذا كله يصاغ بطريقة صحيحة، كأنك تقرأ كتابا للمؤلف، هذا الصحيح. وإذا أردتم أن تعرفوا هذا كيف تتم الصنعة فيه في التأليف، يمكن أن تقرأ بعض الكتب في هذا اللي جمع فيها كلام لبعض أهل العلم، كلام ابن القيم مثلا. اقرأ مثلا كتاب أسماء الله الحسنى لرسالة مدري ماجستير أظن في جامعة أم القرى لفلان الغامدي، فعلا هذا تأليف. إذا أردت أن تعرف الفرق بين هذا وبين ذاك، كما بين السماء والأرض، اقرأ في ذاك واقرأ في هذا. نعم. ودونه قليلا، دون ذاك قليلا لكن أيضا جيد، ما عمله الدكتور عمر الأشقر في كتابه أيضا أسماء الله الحسنى عند ابن القيم، كتاب مطبوع، عرضها بطريقة لا تجد فيها تكرارا ولا عوجا ولا أمتا. هذا وإن كان صنيع الأول أفضل. وإذا أردت طريقة دونها قليلا، تجد أسماء الله الحسنى مثلا عند ابن القيم جمعه اثنان من الشام، يعني حاولوا. أما القص واللزق بهذه الطريقة فهذا اللي يكرر المعاني. المهم أنه هذا من كتاب آخر. نعم. قال وتأمل جعل الله سبحانه السراب بالقيعة،
وتأمل جعل الله سبحانه السراب بالقيعة وهي الأرض القفر الخالية من البناء والشجر والنبات، والعالم فمحل السراب أرض قفر لا شيء بها، والسراب لا حقيقة له، وذلك مطابق لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من الإيمان والهدى.
طبعا هذه من الزيادات، لاحظ الكلام السابق، يعني من أهل العلم كما قلت من يحاول أن يطبق كل جزئية من المثل على شيء يتصل بالكافر وصفته. فهنا كسراب بقيعة، سرح ذهنك، سراب بقيعة أرض قفر إذن خالية ما فيها أحد، كذلك قلب هذا الكافر مقفر خالي من الخير والهدى والإيمان. وتأمل ما تحت قوله،
وتأمل ما تحت قوله يحسبه الظمآن ماء، والظمآن الذي قد اشتد عطشه فرأى السراب فظنه ماء فتبعه فلم يجده شيئا بل خانه أحوج ما كان إليه. فكذلك هؤلاء لما كانت أعمالهم على غير طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولغير الله جعلت كالسراب، فرفعت لهم أظمأ ما كانوا وأحوج ما كانوا فرفعت لهم أظمأ ما كانوا وأحوج ما كانوا إليها، فلم يجدوا شيئا ووجدوا الله سبحانه ثم، فجازاهم بأعمالهم ووفاهم حسابهم.
طيب، الحديث الذي ذكر بعده قرأناه. نعم. هذه حال،
وهذه حال كل صاحب باطل، فإنه يخونه باطله أحوج ما كان إليه، فإن الباطل لا حقيقة له وهو كاسمه باطل، فإذا كان الاعتقاد غير مطابق ولاحق كان متعلقه
ولا حق
كان متعلقه باطلا. وكذلك إذا كانت غاية العمل باطلة كالعمل لغير الله أو على غير أمره بطل العمل ببطلان غايته، وتضرر عامله من بطلانه وبحصول ضد ما كان يؤمله، فلم يذهب عليه عمله واعتقاده لا له ولا عليه، بل صار معذبا بفوات نفعه وبحصول ضد النفع. فلهذا قال الله تعالى ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فهذا مثل الضال الذي يحسب أنه على هدى.
نعم، لاحظ الكلام ودقته هنا، يقول فإذا كان الاعتقاد غير مطابق ولحق كان متعلقه باطلا. كالملازمة الذي ذكرت لكم قبل بأن هناك ملازمة بين العمل والعامل، نعم، بين العمل والقصد، بين العمل و نعم نعم تفضل.
النوع الثاني أصحاب مثل الظلمات المتراكمة، وهم الذين عرفوا الحق والهدى وأثروا عليه ظلمات الباطل والضلال، فتراكمت عليهم ظلمة الطبع وظلمة النفوس وظلمة الجهل حيث لم يعملوا بعملهم فصاروا جاهلين، وظلمة اتباع الغي والهوى، فحالهم كحال من كان في بحر لجي لا ساحل له، وقد غشيه موج ومن فوق ذلك الموج موج ومن فوقه سحاب مظلم، فهو في ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب. وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات التي لم يخرجه الله منها إلى نور الإيمان. وهذان المثلان بالسراب الذي ظنه مادة الحياة وهو الماء والظلمات المضادة للنور نظير المثلين اللذين ضربهما الله للمنافقين والمؤمنين، وهما المثل المائي والمثل الناري، وجعل حظ المؤمنين منهما الحياة والإشراق، وحظ المنافقين منهما الظلمة المضادة للنور والموت المضاد للحياة. فكذلك الكفار في هذين المثلين حظهم من الماء السراب الذي يغر الناظر ولا حقيقة له، وحظهم الظلمات المتراكمة. وهذا يجوز أن يكون المراد به حال وهذا يجوز أن يكون المراد به حال كل طائفة من طوائف الكفار، وأنهم عدموا مادة الحياة والإضاءة بإعراضهم عن الوحي، وأنهم عدموا مادة الحياة والإضاءة بإعراضهم عن الوحي،
وأنهم عدموا
مادة الحياة والإضاءة بإعراضهم عن الوحي، فيكون المثلان صفتين لموصوف واحد. ويجوز أن يكون المراد به تنويع أحوال الكفار، وأن أصحاب المثل الأول هم الذين عملوا على غير علم ولا بصيرة، بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف، فكانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأصحاب المثل الثاني هم الذين استحبوا الضلالة على الهدى وآثروا الباطل على الحق، وعموا عنه بعد أن أبصروه وجحدوه بعد أن عرفوه، فهذا حال المغضوب عليهم، والأول حال الضالين.
لاحظ الآن هنا في كلامه هذا عكس، يعني جعل هذا لطائفتين، لكن جعل الأول هم أهل الجهل البسيط، مع أن الواقع أنهم ليسوا بأهل الجهل البسيط، يحسب أنه على حق، والثاني هم أهل الغي الذي عرفوا الحق وأعرضوا عنه، فجعل الطائفة الثانية أشد. وكلامه الأول لا، طائفة الأولى هي الأشد، وهكذا كلام ابن كثير. نعم.
وحال الطائفتين مخالف لحال المنعم عليهم المذكورين في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، إلى قوله: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فتضمنت الآيات أوصاف الفرق الثلاثة المنعم عليهم، وهم أهل النور والضالين، وهم أصحاب السراب، والمغضوب عليهم وهم أهل الظلمات المتراكمة، والله أعلم. فالمثل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع، والمثل الثاني لأصحاب العلم الذي لا ينفع والاعتقادات الباطلة، وكلاهما مضاد للهدى ودين الحق. ولهذا مثل حال الفريق الثاني في تلاطم أمواج الشكوك والشبهات والعلوم الفاسدة في قلوبهم بتلاطم أمواج البحر فيه، وأنها أمواج متراكمة من فوقها سحاب مظلم. وهكذا أمواج الشكوك والشبه في قلوبهم المظلمة التي قد تراكمت عليها سحب الغي والهوى والباطل.
على كل حال لاحظ الآن المثل الأول هنا يقول لأصحاب العمل الباطل، والثاني لأصحاب العلم الذي لا ينفع. لا يلتبس عليك هذا، يعني هذا كلام مغاير الكلام أيضا الذي قبله، لكنه ينبغي أن لا يلتبس على طالب العلم. فكما قلت هذه الأمور أصلا متلازمة، وإن كان الذي أظنه يعني أكثر تبادرا والله تعالى أعلم أن المثل الأول هو يمثل أعمالهم كسراب، والمثل الثاني يمثل أحوالهم، نعم، وما هم فيه من الكفر والجهل والضلال. نعم. لكن هذه الأمور كما سبق متلازمة، فأحيانا أهل العلم يعبر بالعاملين، وأحيانا بعضهم يذكر العمل أن ذلك للأعمال، وهذه أمور متلازمة، فالعمل ملازم لعامله، والله تعالى أعلم. يكفي هذا. إن كان عندكم سؤال سبق الكلام على هذا، سبق هو الكلام الذي ذكرته، ذكرت هذا، ذكرت هذا الكلام، وذكرت قول من قال إنها الصلوات الخمس، ومن قال إنها الفجر والعصر بارك الله فيك، وقول من قال إنها صلاة الضحى، ونعيد نفس الكلام، كل هذا ذكرته، كل هذا ذكرته، ذكرت أن هذا وقت للذكر إلى آخره، ما نحتاج نعيد نفس الكلام. نعم، ها، الفرق بينهم، الأشاعرة يقولون إن، وهم يناقضون عامة ما يقررونه عادة، من أن النقل تابع للعقل عادة، هذا أصل كبير عند الأشاعرة، في هذه القضية يناقضون أنفسهم فيقولون في مسألة تحسين التقبيح لا دخل للعقل فيها، ما الحسن ما حسنه يقولون الشرع، طبعا المفروض يقال النقل، والقبيح ما قبحه الشرع، هكذا، وليس للأفعال والذوات حسن أو قبح ذاتي، ما لها، فلو أن الشارع أمر بالزنا لكان حسنا، وعندهم هذا متصور عقلا، ممكن عقل ما يمنع منه، ممكن الشارع يأمر بالظلم، ممكن يأمر بالكذب، ممكن يأمر بالجريمة، ممكن يأمر بهذا كله ويكون حسن، لو أمر به لكان حسنا، لكن لما نهى عنه صار قبيحا، أمر بالصدق والعفاف فصار حسنا، لو نهى عنه لكان قبيحا، صار قبيحا، جيد، فهذا غلط، فالعقول والفطر تدرك حسن وقبح بعض الأشياء، لها حسن وقبح ذاتي، وهناك أشياء لا يدركها العقل، نعلم أنها حسنة لما أمر الشارع بها، أو أنها قبيحة لما نهى الشارع. فأهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون الحسن والقبح من الأشياء ما يكون لها حسن وقبح ذاتي مدرك بالعقول والفطر، فهذا يعرفه الناس ويدركونه. نعم، والشرع لا يمكن أن يعارض العقول الصحيحة، لكنه قد يأتي بما تتوقف به العقول، فلا يقتصر التحسين والتقبيح عند أهل السنة على ما حسنه الشرع أو النقل أو قبحه فيكون قبيحا، أهل السنة يقول ليس ذلك بمنحصر في الشرع، نعم، وإنما العقل كذلك موافق للنقل في هذه الأمور، فالعقل يحسن ويقبح لكنه لا يخالف الشرع إطلاقا في هذا، لا يخالف النقل يعني، بس أنا أتوسع في العبارة كما يعبرون. نعم، اتضحت؟ أي، أهل السنة يقولون العقل والنقل، لكن العقل قد لا يدرك بعض الأشياء، هناك أشياء لها حسن وقبح ذاتي. نعم، في شيء آخر؟ اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله.